بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطائفة الثامنة من جملة ما قد يتمسك به لإثبات حجية خبر الواحد، من جملة من طوائف الروايات التي يقال بدلالتها على حجية خبر الواحد، هي الروايات الواردة في معالجة الخبرين المتعارضين، وذلك بالرجوع إلى موافقة الكتاب أو إلى مخالفة العامة. روايات معالجة التعارض على قسمين، الطائفة الثامنة قسم منها، والطائفة التاسعة قسم آخر منها. الطائفة الثامنة والطائفة التاسعة تشتركان في أنهما من روايات علاج التعارض، من الروايات الواردة في معالجة التعارض، لكن الفارق بين الطائفة الثامنة والطائفة التاسعة هو أنه في الطائفة الثامنة يشير إلى الروايات التي ترجح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة، والطائفة العاشرة يشير إلى الروايات التي ترجح بالأوثقية والأعدلية وما شابه. لنكتة، ليش أصلا يفر، ليش يسويها طائفتين؟ لأنه يوجد رد على الطائفة الثامنة، لا يجري هذا الرد على الطائفة التاسعة، رغم أنهما معا من روايات معالجة التعارض. لكن هذا القسم الأول من روايات معالجة التعارض أكو عليه رد، وهذا الرد لا يجري على القسم الثاني من روايات معالجة التعارض. إجمالا، وجه الاستدلال بهذه الروايات وجه الاستدلال بهذه الروايات هو أنه أساسا لو لم يكن خبر الواحد حجتان لكان بيان الترجيح لأحد المتعارضين على الآخر بأي وجه من الوجوه لكان لهوا. على أي أساس يجي يرجح في حين أنه ليس حجة خبر الواحد لو لم يكن حجتان؟ فما معنى أنه متى ما تعارض خبران فما وافق الكتاب خذوا بما وافق الكتاب، أو خذوا بما خالف العامة، أو حتى بالطائفة الأخرى خذوا بأوثقهما خذوا بأعدلهما؟ لولا حجية هذين الخبرين المتعارضين، حجية كل منهما بطبعه، لما كان معنى للترجيح. إذن فالإمام عندما يتصدى لبيان أوجه الترجيح، سواء بين وجه الترجيح بما وافق الكتاب أو بما خالف العامة أو بالأوثقية أو بالأعدلية، بأي وجه من أوجه الترجيح، يقال بأنه شاهد على أن خبر الواحد بطبعه الأولي حجة، فعند التعارض يحتاج إلى ترجيح، الإمام يبين بعض الوجوه للترجيح. وإلا لو لم يكن خبر الواحد بطبعه حجتان بطبعه الأولي حجتان، لما كان هناك معنى لتوجيه الترجيح عند التعارض، يعني خيص التعارض، لا هذا حجة لا هذا، بطبعه ما غير حجة، فلا داعي إلى بيان الترجيح. لولا حجية خبر الواحد فلما بقي داعي لبيان الترجيح عند التعارض، لأنه من أساسه ما غير حجة، حتى إذا تعارض، سواء تعارض أو لم يتعارض، لا هذا حجة ولا ذاك حجة، فشنو الداعي الإمام يجي يتصدى لبيان المرجحات عند التعارض؟ فتصدى الإمام لبيان المرجحات عند التعارض شاهد على أن خبر الواحد بطبعه الأولي حجة، ولهذا نحتاج إلى وجه الترجيح عند التعارض. هذا وجه الاستدلال بهاتين الطائفتين بالروايات التي بل وردت لترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، والروايات التي وردت في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بالأوثقية والأعدلية. السيد الشيخ رضوان الله عليه في القسم الأول يناقش، يعني فيما ورد لترجيح أحد المتعارضين على الآخر بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. في هذا القسم لا الأوثقية ولا الأورعية، بل بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. في هذا القسم يناقش السيد الشيخ رضوان الله عليه، يقول بأنه ربما يكون المراد بالترجيح في خبرين متعارضين قطعي الصدور، ليس من الضروري أن يكون الخبرين حجتين تعبدان من باب حجة خبر الواحد، بل من المعقول أيضا أن يكون خبران قطعيي الصدور، من حيث الصدور قطعيين لكن من حيث الدلالة أكو تعارض بينهما، من حيث الصدور يكون قد يكون قطعيين قطعيي الصدور لكن من حيث الدلالة أكو تعارض بينهما، فإذا كان أحدهما موافقا للكتاب والآخر مخالفا للكتاب نعرف بأن ذاك الذي مخالف للكتاب لم يقصد، لا لم يصدر بل لم يقصد، دلالته غير مقصودة، فإما صدرت تقيتان أو صدرت اعتمادا على قرينة تلك القرينة لم تصل أو لوجه من الوجوه. هذه الرواية الأخرى غير مقصودة، دلالتها غير مرادة للإمام، غير مقصودة للإمام لأنها لم تصدر. وهكذا الترجيح بمخالفة العامة، إذا كان أحد المتعارضين مخالفا لرأي العامة والآخر موافقا لرأي العامة، فنحمل ذاك الذي موافق لرأي العامة نحمله على التقية، نقول بأنه صادر تقية بالرغم من أنهما صادرين معا حتى وإن كان قطعيا الصدور. إذن فما دمنا نحتمل هذا الاحتمال فلا يتم الاستدلال بذلك على الحجية التعبدية، إذ ربما يكون المراد هو الحجية الناشئة من القاطع أنهما قطعية الصدور، فعندئذ يبقى التعارض في الدلالة، يبقى التعارض في الدلالة، والتعارض في الدلالة يعالج بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة، فلا دلالة في ذلك على حجية خبر الواحد تعبدان، لا دلالة في ذلك على حجية خبر الواحد تعبدان عند الشك في الصدور. هذا في هذا القسم من هذه الروايات. أما في القسم الآخر، يعني الروايات التي ترجح بالأوثقية أو الأعدلية لا بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بل بالأوثقية والأعدلية، فهذا الرد لا يجري على هذا القسم، لأنه الترجيح بالأوثقية والأعدلية يعني شنو؟ يعني أن هذا الذي هو أوثق وأعدل يكون احتمال صدقه أقوى، لأن يعني الأوثقية تؤثر في احتمال الصدق لا في احتمال إرادة المعنى. موافقة الكتاب تؤثر على تقوية احتمال إرادة المعنى، كما أن مخالفة العامة تؤثر في تقوية احتمال إرادة المعنى، لكن الأوثقية والأعدلية وما شابههما لا تأثير فيهما على قوة احتمال إرادة المعنى، بل إنما تؤثر هذه الصفات أمثال صفة الأوثقية والأعدلية إنما تؤثر في تقوية احتمال الصدور، احتمال عدم الكذب، كلما كان أوثق فاحتمال الكذب عنه أبعد، كلما كان أعجل فاحتمال الكذب عنه أبعد. فالصفة الأوثقية والأورعية والأعدلية وما شابهها، هذه الصفات إنما تؤثر في تقوية احتمال الصدور، وهذا يعني أنه هذا العلاج يكون علاج صدوري لا علاج دلالتي. عندما يقع التعارض بين خبرين متعارضين، ومن يدري ياه الصادر ياه المصادر، في الواقع نرجح بالأوثقية، نبني على أن هذا الأوثق هو الصادر وذات أقل وثاقة غير صادر، فالترجيح في مقام الصدور لا في مقام الدلالة. لأن هذه الصفات تتناسب هذا المعنى، الصفة الأوثقية والأورعية والأعدلية، هذه الصفات تتناسب الترجيح في الصدور لا الترجيح في الدلالة، في إرادة الدلالة، بل تتناسب الترجيح في الصدور، وهذا لا يعني لا يتناسب مع الخبرين القطعية الصدور، خبر عن القطعية الصدور سواء كان أوثق أو لم يكن أوثق ما لا دخل بعد، إذا كان قطعية الصدور فالترجيح بالأوثقية ما له معنى، الترجيح بالأعدلية والأوثقية ما له معنى في الخبرين القطعية الصدور، إذا كان قطعية الصدور هذا إنما يؤثر في الخبرين المشكوكة الصدور، حتى تكون هذه الصفات تقوي احتمال الصدور، حتى تكون هذه الصفات مقوية لاحتمال الصدور في أحدهما فيرجح على الآخر. إذن فبالنسبة إلى هذه الطائفة من الروايات التي جعلها السيليشي الطائفة التاسعة، وهي الروايات التي ترجح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بالأوثقية والأعدلية وما شابه، هذه الروايات قد تتم دلالتها على حجية خبر الواحد إجمالاً، لأنه لولا حجية خبر الواحد فلا معنى للترجيح بالأوثقية عند التعارض، الترجيح بالأعدلية والأوثقية عند التعارض، فالترجيح بالأوثقية والأعدلية عند التعارض بل لا يمكن تفسيره إلا بما إذا كان خبر الواحد حجة بطبعه، هذا للخبران غير قطعيي الصدور لابد أن يكونا حجتين بطبعهما لولا التعارض حتى يصح الترجيح بالأوثقية، وإلا لو لم يكن حجة بطبعه، لو لم يكن كل منهما حجة بطبعه لما كان معنى للترجيح بالأوثقية، فربما تتم دلالة هذه الطائفة من الروايات، إلا أن هذه الطائفة من الروايات لم يتمسك بها مشهور العلماء في باب تعارض الأدلة، في قواعد تعارض الأدلة، في بحث قواعد باب التعارض، في بحث قواعد باب التعارض المشهور بين الأصحاب لم يتمسكوا بهذه الروايات، بروايات الأوثقية والأعدلية، تمسكوا بروايات الترجيح بمخالفة العامة وموافقة الكتاب، لكنهم لم يتمسكوا بهذه الروايات. بس في محله لابد أن نجد شنو السبب. المشهور بين الأصحاب إذا لم يتم الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة يبنون على التعارض، بعد ما يتمسكون بالأوثقية والعدلية، هذا الطريقة الجارية في فقهنا، يعني الطريقة الجارية اللي في استنباط الأحكام ماشين عليه علماءنا، المشهور بين علماءنا عندما يستنبطون الأحكام يمرون بتعارض لو لم يمكن الجمع بينهما بوجوه الجمع العرفي أولا من تخصيص أو تقييد أو حكومة أو ما شابه، لو لم يتم الجمع العرفي بينهما تصل النوبة إلى هذه المرجحات، وهذه المرجحات بالنسبة إلى ما وافق الكتاب وما خالف العامة هم يتمسكون بما وافق الكتاب وما خالف العامة، أما إذا لم يمكن لا الجمع العرفي ولا الترجيح بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة، عندئذ رأسا يتمسكون بالتعارض بالتساقط، يعني رأسا يحكمون بالتساقط، بعد ما يتمسكون بالأوثقية والأورعية. بس ليش هالروايات لما لم يعملوا بها؟ هذا في بحث تعارض الأدلة ربما يأتي في نهاية الكتاب، في نهاية الحلقة الثالثة، الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، حتى نعرف لماذا لم يعمل العلماء بهذه الروايات. وعلى كل حال السيدي الشيخ رضوان الله عليه فعلا يسكت عن هذه الطائفة، ما يعلق عليها، عن هذه الطائفة التاسعة وهي الروايات التي ترجح بالأوثقية والعدلية. لاحظوا العبارة، الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. وجه الاستدلال فلولا، هذا فلولا بيان وجه الاستدلال، بيان وجه الاستدلال بهذه الروايات. يقول فلولا أن خبر الواحد حجة، يعني خبر الواحد بطبعه لولا التعارض لو لم يكن حجتين لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بينهما. إذا مو حجة من أصل مو حجة، إذا سواء تعارض أو لم يتعارض مو حجة، فلا معنى للتصدي لبيان المرجحات. ونلاحظ أن دليل الترجيح هذا، يعني هذه الروايات المرجحة بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، يناسب الحديثين القطعيين صدورا، لا يختص بالحديثين المشكوك صدورهما حتى يقال بالحجة التعبدية، بل من المحتمل أن يكون المقصود في ذلك الحديثان القطعيي الصدور، الحديثين يناسب الحديثين القطعيي الصدور القطعيين صدورا إذا تعارضا، فلا يتوقف تعقله، يعني تعقل هذا المرجح، هذا النوع من الترجيح، الترجيح موافقة الكتاب ومخالفة العامة، لا يتوقف تعقل يعني إمكانية هذا الترجيح على افتراض الحجية التعبدية، بل من المعقول تفسيره بكونهما قطعيي الصدور. لا يجري فيها الإطلاق، لأنها ليست بصدد بيان أنه في أي خبرين متعارضين حتى نتمسك بإطلاقه. هو كأنه يفترض أنه متى ما كان هناك خبران حجتان بطبعهما بأي وجه بأي سببين، هذا ما مضطرق إلى بيانه، متى ما كان هناك خبران حجتان بطبعهما فقد تعارضا، فماذا نصنع؟ يقول بأنه رجح بما وافق الكتاب وبما خالف العامة. أما ما وجه كونهما حجتين بطبعهما؟ هل أن وجه ذلك أنهما قطعيان، أو أما أنهما حجتان تعبدا؟ هذا أصلا خارج عن مقام البيان، أصلا ليس بصدد بيان ذلك حتى يجري فيه الإطلاق، ليس في مقام البيان من هالناحية. هو على إجمالي يقول أن الخبران المتعارضان ماذا نصنع؟ من المفروغ أنهما حجتان بطبعهما، أما لماذا حجتان بطبعهما ليس في مقام البيان. متى ما كان الخبران حجتان بطبعهما لكن وقع التعارض بينهما، ماذا نصنع؟ يقول لعلاج التعارض يقول خذ بما وافق الكتاب وخذ بما خالف العامة. فلا يمكن أن نقول بأنه هذا مطلق سواء كان قطعيي الصدور أو غير قطعيي الصدور، هذا لأنه جار فيما إذا كان حجة، وما وليش حجة ما معلوم ليش، ما ذاكر، ليس في مقام البيان، فربما يكون مختصا بما إذا كان قطعيا الصدور. الطائفة التاسعة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره، الصفات الدخيلة في تقوية احتمال الصدور كالأعدلية والأورعية، هذه الصفات بالأوثقية ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره. هاي الفارزة مو محلها، زيادة قيمة الخبر وقوة الظن، هذا بين الخبر وقوة الظن ماكو داعي، هاي الفارزة مو محلها، في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره. وتقريب الاستدلال كما تقدم في الطائفة السابقة، وجه الاستدلال نفس الوجه الاستدلال، لكن الرد ما يجري هنا. يقول ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين، لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما، يعني في القطعيين الصدورين، في الحديثين القطعيين، لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما يعني في الحديثين القطعيين ما دام كل منهما مقطوع الصدور. إذن فهذه الطائفة الأخيرة هذه الطائفة التاسعة حتما جارية في الروايتين الغير قطعيتين، والروايتين الغير قطعيتين لو لم يكونا حجة لا معنى للترجيح بينهما، إذن تثبت حجيتهما رغم كونهما غير قطعيين. فهذا بيان إثبات حجية خبر الواحد إجمالا بهذه الروايات. قلت بأنه هذه الروايات بهذا البيان ربما تتم دلالتها لكن لم يعمل بها الأصحاب، بأي سبب لابد في بحثه إن شاء الله لابد أن نبحث أنه بأي سبب العلماء لم يعملوا بها. الطائفة العاشرة التي هي أهم الطوائف في هذا الباب، ما دل بشكل من الأشكال على أن الخبر إن كان صادرا عن ثقة فلا بد من الأخذ به لكونه صادرا عن ثقة، يجعل الضابط يجعل الميزان في صدق يعني في العمل بالأخبار كونها صادرة من ثقة، وهذا يدل على حجية خبر الثقة، يجعل الميزان الحجية الوثاقة، إما مباشرة يجعل الميزان الوثاقة ويقول بأنه لا بد من العمل بخبر الثقة، وإما أنه يرجع إلى بعض الأشخاص كقضية خارجية لكن يعلل تعليله يعمم الفكرة يعلل بكونه ثقتان، يعني بعض الروايات رأسا يرجع إلى الثقة إلى مطلق الثقة، وبعض الروايات يرجع إلى أشخاص معينين ثم يعلل لأنه ثقة، فهذا هم أيضا يفيدنا لأنه وإن كان صدر الحديث خاصا بشخص معين يرجع إلى فلان إلى يونس بن عبد الرحمن، لكن بعد ذلك عندما يعلل يقول مثلا أو في هذه الرواية في رواية يونس بن عبد الرحمن التعليل وارد في لسان الراوي ثم الإمام يمضي ذلك، الراوي يقول أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، الإمام قال نعم، قال نعم، قال نعم يعني شنو؟ يعني نعم ثقة، إذن فأخذ معه، يجعل الميزان هي الوثاقة، يجعل الميزان هي الوثاقة، لأنه هو سأل هكذا سأل بهذه الصيغة سأل، والإمام من يقول نعم هذا إمضاء لنفس تطور السائل من أن الوثاقة سبب للحجية، بل و على كل حال بعضها مباشرة يرجع الإمام يرجع إلى عنوان الثقة بشكل مطلق، وفي بعضها يرجع إلى أشخاص معينين وبتعليل بالوثاقة، وعلى كلا التقديرين سنستفيد أن الوثاقة ميزان وضابطة للحجية لحجية الخبر، لكن السيدي شير رضوان الله عليه مع ذلك في هذه الطائفة يناقش في بعضها لا في تمامها روايات هذه الطائفة، يناقش في بعض روايات هذه الطائفة لأن هذه الطائفة من الروايات بعضها يعني أخص من عنوان الثقة، يعني يعبر بثقاتنا الذي يعرف حلالنا وحرامنا أو ما شاكل من مدائح أخرى، أيضا تعديل ثقاتنا يقول السير ربما يختص بما بالأصحاب وخلص الأئمة بالله، أما باقي الثقات في طول التاريخ لا، يعني لم يجعل الميزان الوثاقة بشكل مطلق، بل يقال ثقاتنا يعني أصحابنا الخلص المحيطين بنا الذين نعتمد عليهم. فهذا إذن هم ما راح يشكل ميزان عام لحجية خبر الثقة. نعم الروايات التي لا تعبر ثقاتنا تعبر بالثقة ولا يسدل الوثاقة إلى أنفسهم بل يقول الثقة، مثل أبي يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ثقة بعد ما قال من ثقاتكم حتى يقول نعم يصير من ثقاتهم، لا قال ثقة أبي يونس بن عبد الرحمن ثقة، هذا معناه أن الوثاقة بشكل عام ميزان للحجية، هذا جيد. أما في الرواية التي يقول ثقاتنا بل لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياهم إليهم، هذه ثقاتنا وقد عرفوا بأننا نفاوضهم، يعني هؤلاء المحيطين بنا، يعني هذا يختص بالخلص من أصحابهم ما راح يشمل كل ثقة في طول التاريخ، هذا إذن هذا ما راح يشكل ميزان لحجية خبر الثقة. نعم الروايات الأخرى التي تعبر بالوثاقة مثل أفا يونس بن عبد الرحمن ثقتون، ومثل الروايات الأخرى في العمري العمري وابنه ثقتان فما أدي عني فعني يؤديان، هذه الروايات التي تعبر بالوثاقة يجعل الوثاقة ميزانا للحجية دلالتها على حجية خبر الثقة دلالة جيدة. لاحظوا الطائفة العاشرة ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلى كلية الثقة، إما ابتداء يرجع إلى كلية الثقة وإما تعليلا للإرجاع إلى أشخاص معينين، يرجع إلى أشخاص معينين ثم يعلل بأنه لأنه ثقة على نحو يفهم منه الضابط الكلي، وهذه الطائفة هي أحسن ما في الباب، أحسن ما يتمسك به لإثبات حجية خبر الواحد، وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا من قبيل قوله فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، أنا كان في ذهني هذا فيما يروي عنا ثقاتنا، هسه ما أدري كنا راجع المصدر نشوف بالمصدر روى أو يروي، على كل حال فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياهم إليهم، فإن عنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات، ولعله يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام أصحابه الخلاص، فلا يشمل كل ثقة في طول التاريخ، ولعله يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام والمؤتمنين من قبله، فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من ذلك. لا هذه يقول صارت قضية خارجية أصلا ما صارت ضابطة حتى يكون ضابطة أضيق، لا أصلا صارت قضية خارجية، هذا يختص بهؤلاء الذين كانوا محيطين بالإمام في ذاك العصر، كقضية خارجية صارت، يعني فلان وفلان وفلان المحيطين بينه هيك راح يصير، يعني هذا ما راح يصير كضابطة عامة حتى وإن كانت ضابطة ضيقة، ما راح يصير ضابطة أصلا، بل يصير قضية خارجية يختص بهؤلاء المحيطين بالإمام، يختص بهؤلاء المحيطين بالإمام، فهذا أصلا ما راح يشكل ضابطة بل يختص بهؤلاء، هذا من قبيل مناقشة ذيك الطائفة، أحد الطوائف كانت أنه الإرجاع إلى بعض الناس كالإرجاع إلى هذا الجالس بالنسبة إلى زرارة أو فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني، شلون هناك قلنا بأنه هذا ما يعطي ضابط، ربما هذا هؤلاء الأشخاص يعلم بأنهم صادقين، هسه هنا ربما هؤلاء المحيطين بي يعلم أنهم صادقين، هذا ما مو دليل على الحجية التعبدية لأخبار هؤلاء، ما يدل على حجية لخبر الثقة، وإنما هؤلاء يقول كلامهم معتبر، هؤلاء المحيطين به يقول كلامهم معتبر، وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها من قبيل ما رواه محمد بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضا جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني، فقال نعم، قال نعم إمضاء لصياغة سؤال السائل. السائل سأل بهذه الصياغة، قال أبا يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معلمي، يجعل الضابطة هي الوثاقة في تصور السائل. تصور السائل هشيل، يقول هل هو ثقة؟ إذن فيكفي، يمكن أن أخذ عنه معالم الدين، جعل الوثاقة علة كافية لأخذ المعالم الدين عنه. الإمام قال له نعم، يعني أمضى نفس التصور الموجود لدى السائل بأن الوثاقة ضابط كاف للاعتماد عليه. وأيضا العمري وابنه ثقتان، تلك الرواية أيضا من الأدلة التامة دلالتان، العمري وابنه ثقتان كما روايا عني فعني يرويان. ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة، مناط التحويل عليه يعني أن يحول الأسئلة إلى يونس بن عبد الرحمن، إنما يجوز له أن يحول الأسئلة وما يحتاجه فيما يحتاجه من معالم دينه يحولها إلى يونس بن عبد الرحمن، إنما يجوز له ذلك باعتبار وثاقته، المناط في ذلك الوثاقة في ارتكاز السائل. ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة وأقره الإمام على ذلك بقوله نعم، دل الحديث على حجية خبر الثقة. خب عندئذ يقول غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر، لكن مع الأسف يقول بأنه بعد أن أبطلنا أكثر الطوائف تبقى فقط هذه الطائفة، أو إما فقط هذه الطائفة أو مع الطائفة التي قبلها إن قبلنا بها، فعدد ذلك قليل لا يبلغ حد التواتر. نعم لو وجدنا بعض هذه الروايات التامة دلالتين، لو وجدنا بعضها قطعية الصدور، ربما يحصل القطع بصدور بعضها. أظن رواية العمري وابنه ثقتان يكون من هذا القبيل، إحدى روايات الباب. أنا أتذكر سيدي الشيخ في البحث عندما كان يبحث كان يقول بأن هذه الرواية يكاد يكون قطعيا، ربما هم كان يقول بأنه بالفعل يعني يحصل الإطمئنان أو القاطع بصدوره، لأنه سنده أعلائي جدا، ينقله طائفة من العلماء عن طائفة من العلماء، مو فرد عن فرد، يعني السند هالشكل، السند قوي إلى هالمستوى. قد بلي يرويه أظن الكليني رحمة الله عليه عن عدة من الأصحاب، هؤلاء العدة عن عدة أخرى من الأصحاب، وتلك العدة أيضا عن شخص أعلائي جدا، شخص معروف جدا، بحيث يكون السند هم قصير وهم في طبقتين يشمل على عدة أشخاص، لا شخص واحد. وفي الطبقة الأخرى، في الطبقة الأولى أظن والأخير، يكون الراوي جدا قوي من ناحية كونه معروفا بالوثاقة وهو من العلماء الفطاحل، فيكون السند قوي جدا إلى حيث قد يحصل اليقين بصدور هذه الرواية. وإحدى روايات الباب من هذا القبيل، وأحتمل أنها هي رواية العمري وابنه ثقتان، هذه الرواية أظن سندها أعلى إلى هالمستوى. وعلى كل حال هذا إذا يصير عندي فرصة المفروض أن نستخرج تلك الرواية التي يكاد يكون سندها قطعيا. يقول إذا حصلنا شيء من هذا القبيل فيكون بديلا عن التواتر، فلا حاجة إلى التواتر عندئذ، لأن المهم أن يكون بل دليل حجة خبر الثقة قطعيا، لا يكون خبر ثقة، لا يكون حجة تعبدا، لأنه يصير إذا كان خبر ثقة، إذا كان هو خبر ثقة غير قطعي فيصير توقف الشيء على نفسه، يصير دول. إذا كان هو خبر ثقة غير قطعي فلا بد أن يكون دليل حجة خبر الثقة إما متواترا أو خبر واحد قطعي الصدور. فتواتر ما حصل، لكن ربما يحصل خبر ثقة خبر واحد قطعي. غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر لأنه عدد محدود. نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات يعني قرائن توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها ونحو ذلك. يكفي. والحمد لله رب العالمين.